واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. الأمر الرابع قبل البدء في بيان ما هو الأصل اللفظي في تداخل الأسباب والمسببات. الأمر الرابع ما حكي عن الفخر، فخر المحققين ابن العلامة رحمه الله ورحمته الواسعة، أن التداخل مبني على القول بأن الأسباب الشرعية معرفات، وعدم التداخل مبني على أن الأسباب الشرعية مؤثرات. حكي عنه أن القول بالتداخل مبني على كون الأسباب الشرعية معرفات، وعدم التداخل مبني على كونها مؤثرات. نعم، ما قصرت وتوضيحه توضيح. أولا، هذا الكلام من فخر المحققين رحمه الله، هذا الكلام ولا معنى له. ليش نقول له ما المراد من الأسباب الشرعية التي تقول إن كانت معرف كذا وإن كانت مؤثر كذا؟ ما مرادك من الأسباب الشرعية؟ انظر، إن كان المراد من السبب الشرعي يعني موضوع الحكم موضوع التكليف، هذا تقصر من السبب الشرعي والعلل الشرعي، وبعض يعبر عن الشيء وبعض يعبر عن السبب الشرعي، تقصد موضوع الحكم وهكذا باعتبار يحتاج الى متعلق الى موضوع، ها؟ موضوع الحكم، ان كان مرادك موضوع الحكم فالله، اصل موضوع الحكم لا يمكن ان يكون مؤثر في الحكم الشرعي. موضوع الحكم لا يصح أن يكون علي للحكم الشرعي. لماذا؟ لأن الأحكام الشرعية هي بيد المولى سبحانه وتعالى، وضعها ورفعها بيده وباختياره، باختياره، وليست خاضعة للعلل الخارجية التكوينية، ليست خاضعة. يعني الحكم الشرعي ليس معلولا لموضوعه، ليس معلولا له، والا لو كان الحكم الشرعي معلولا لموضوعه لكان الحكم الشرعي من المعلولات الى المعلولات الخارجيه التكوينيه، لكان امر تكويني، امر تكويني، لان العلة والمعلول امر تكويني. فلو كان المعلول، لو كان الحكم الشرعي معلولا للموضوع والموضوع علل لوجوده، علل لحدوثه، ها؟ لكان معناه ماذا؟ أن الأحكام الشرعية أمور تكوينية خارجية تأصلية وليست أمور اعتبارية حينئذ، مع أنها لا، هي أمور شرعية أمور اعتبارية هي بيد المولى، ليست خاضعة لقانون الطبيعي.
المعلوم هو
معنى
الحكم هو معلوم للموضوع
اعتبارا. لا، ليس معلوم، انما بمنزله الحكم والموضوع بمنزله العلم، بمنزله. ليش بمنزله؟ باعتبار ان الحكم الفعلي متى يكون فعليا؟ اذا كان
تابع الفعليه.
ولو ليس علي علو معلول بحيث ان نشا الحكم تولد من الموضوع، معنى العلم هكذا، المعلول يتولد من العلم، فلو كان الحكم الشرعي معلولا للموضوع لكان متولدا منها من الموضوع، ولكان امرين خارجيين نعم تكوينيين، ولكان الحكم معاصر الموضوع، لا يمكن أن ينفك عن زمانه،
لأن المعلول
يعاصر عليه في هذا الزمان. إذا كان لا معاصر له، مع أن الحكم الشرعي لا منفك كثيرا عن موضوع الحكم الشرعي أصلا. فالمولى ينشئ الحكم وبعد فترة لعله سنين
أو يقدر
مئة السنين حتى يحصل موضوع في هذا الشيء. نعم يقدر الموضوع المولى وينشئ الحكم على طول. فإذا لا يمكن أن يكون الموضوع مؤثر، يعني يقول بأن الموضوع مؤثر ولا معنى له في هذا الشيء. بارك الله لا يصح أن يعبر عن السبب الشرعي هو مؤثر، حتى يقال إذا كان مؤثر فالمسألة يكون من لا تدافر عقل على التدافر. لا يكون مؤثر. معرف، ما المراد من كون السبب الشرعي معرف؟ معرف
الحكم متى يصير فعليا؟
إذا صار الموضوع،
إذا صار الموضوع فعليا، فالذي يخرج الحكم من دائرة الشأن إلى الفعلية هو فعليا. ليس يقال مؤثر، يعني مؤثر في
ليس أصل الحكم،
مش إنشاء
الكلام مؤثر في وجود الحكم. نحن نتكلم أما بلا إشكال الحكم تابع للموضوع من هذا الفعل أكثر مرة ذكرتها، لا يتخلف عنه، لا يتخلف عنه. في هذا المعنى واضح جدا، لكن لا يقال المؤثر، لا يقال الموضوع مؤثر في الحكم. نعم. وإذا كان هذا إذا كان مؤثر في وجوده، وإذا كان مراد معرف سوى الشرع معرف، معرف عن ماذا؟ معرف عن أن الموضوع هو شيء آخر ليس ظاهر الأرض. انظر هكذا، يعني مثلا من أفطر في شهر رمضان متعمدا فعليه كفارة. الإفطار معرف للموضوع الحقيقي، مثلا أخذ الأكل أو الشرب مثلا، يعني ليس الإفطار هو الموضوع الذي تقوم، فهو مشير معرف عنه. مثلا من كان بالغا عاقلا مستطيعا مخلى السرد له زاد وراح يجمع الناس، هو موضوع الناس. هذا الموضوع معرض للموضوع الواقع لوجوب الحس. ما هو الموضوع الا من الله، الموضوع معرض مشير اليه. مثلا وجوب الصلاه إذا زالت الشمس تصلي، الزوال والتكليف المكلف إلى آخره. هذا الموضوع معرف للموضوع الواقع. هكذا تقصد من المعرف؟ هذا لا معنى يا أخي صلى الله عليه وسلم. ليش؟ لأن ظاهر الأدلة وهي يستفاد منها عند العرف في فهم العرف في ظهور العرف أن هذا العلم هو الموضوع. يعني لما يقول من أفطر في شهر رمضان من عام عليك الله، العرف يظهر أن الإفطار بنفسه موضوع له. إذا زالت الشمس تصلي، العرف يظهر أن الزوال موضوع. إذا من وجد بالغا عاقلا كذا وكذا يجمع الحج، العرف يفهم أن هذا هو موضوع الحج المكلف البالغ العاقل المستطيع مخلى السرد، هذا هو الموضوع، لا أنه مشير إلى موضوع آخر موضوع الحج. هكذا هو دائما العناوين الواردة في الروايات الأدلة هي الموضوعات. دعوة مولانا معلم
يعني مشير إلى موضوع.
نعم. يعني يعرض عن شيء الى موضوع اخر، يعني هذا المذكور في الدليل ليس هو الموضوع الحقيقي. فاذا كان تقصد من المعرض هذا المعنى، هذا لا معنى له. ليش؟ لان العناوين ليست معرفه، هي بنفسها موضوع. ليش؟
نريد ان نقول موضوع ظاهر وموضوع باطن.
يعني نقول إذا كان هو العلم عند الله، هو ما قال شيء، هو قال أن التدافر وعدم التدافر مبني على كون الأسباب الشرعية معروفة. العلماء لما رأوا هذا الكلام أرادوا أن يحاسبوا. ماذا تقصد شيخنا من المعروف من المؤثر؟
ثبوت أن المانع يكون عندنا بالروايات.
ما أقول ثبوتا.
ظاهر إشارة إلى موضوع.
ما أقول ثبوتا شيخنا. ثبوتا لم يمانع عقلي. قد يكون هو مشير. نعم هو ليس مؤثر. ليس مؤثر على علي التعليم.
لكنه معرف.
أما معرف ممكن ثبوتا بلا إشكال. ثبوتا لا مانع عقلي. يعني لا يلزم منه التناقض. لازم نجتمع على الطردين لازم استحاله. انتهى كلام. والله عرف أدلة لا تعطي هذا المعرفة عن الخلق. أما إذا كان تقصد من المعرف يعني يعرف عن المصلح والمشكلة ليس المراد معرف عن الموضوع الأسباب الشرعية معرفة يعني تنبئك عن المصالح والمفاسد باعتبار الأحكام الشرعية تابعة للمصالح والمفاسد العامة هكذا يقصد نقول هكذا هذا لا معنى له ليش؟ لأن الموضوع لا يكشف عن نص المسجد هذا ليس هو الحكم ليس الحكم هو يكشف عن أن هناك مصلحة أو مفسدة في الله حكم يكشف لا الموضوع الموضوع لا يكشف وإن كنت تقصد من السبب الشرعي يعني المصلحة والمصلحة ليس الموضوع لعل قد يقول شيخنا لعله المراد من أن الأسباب الشرعية معرفة مؤثرة لعله يقصد ماذا؟ المصالح والمفاسد ويقصد من السبب الشرعي هو المصلحة والمفسدة ليس الموضوع ليس الموضوع ما معنى كون المصلحة والمفسدة مؤثرة؟ مؤثر يعني علتان ممكن أن يقال هكذا مؤثر باعتبار أنها ماذا تؤثر بالحكم قد يقول قال هكذا يعني لولا المصلحة والمفسدة الشارع لما أوجب أو حرم أو شرع فممكن أن تكون مؤثر بهذا فمراد من السبب الشرعي العلل والعلل هي المؤثرة في الأحكام لولا هذا ما شرع لولا واضح هنا فخلي يقال هكذا يا يقصد ليش؟ يعني تقولون وتحملون عليه وفعلا العلل مؤثرة المصالح والمفاسد مؤثرة جوابه أولا المصالح والمفاسد ليست علل هي حكمة على طبق الشارع لا هو شرع حكم ليس هي العلة بمعنى هي جعلتها في الشارع لا نعم ليس هي علة هذا المعنى وإنما الحكم بيد المولى سبحانه وتعالى فلا يمكن أن يقال مؤثر بمعنى أوجبت الحكم لا لا يصح هذا الكلام ليش؟ الذي شرع رجل المولى ليس في المصلحة الموجودة للمتعلق وإلا لكان الحكم الشرعي لكان أمر طبيعي وتكوني لأن العلل المصلحة في قائمة بالأفعال الخارجية قائمة فيها فلو كان فيها العلة في الحكم مؤثر فيه لو كان فيها العلة لمعنى ماذا؟ معنى أن الحكم الشرعي ليس تابع للمولى سبحانه وتعالى إن أمر تكوين خالد العلم والمعلوم وهكذا العلم والمعلوم وهكذا ولكان الحكم الشرعي معاصر للمصلحة والمصلحة لا ينفك عن زمان لأن المعلوم لا ينفك عن علته زمان معاصر له مقتضى مقتضى كون العلم والمعلوم متسانخين متجانسين فلو قلت أن المراد من أن الأسباب الشرعية مؤثرة يعني المراد له المصر المفاسد هي مؤثرة في الأحكام هي توجد الأحكام إذا هذا غلط وإن كان يقصد لا أن العلل يعني المصر المفاسد هي منشأ لتشريع المولى لا أن علي كان يعني حكم مثلا هي داعي فما داعي في نقلها، لكن لا يقال لها مؤثر. عبر عنها مؤثر بهذا المعنى، بمعنى داعي فقط، بمعنى داعي. لكن هذا لا ربط له بحال التداخل، وعن التداخل داعي لا ربط له الآن بكون الحكم متداخل وغير متداخل، لا ربط له إن داعي يعني لئلا يكون الحكم اعتباطي، لكي يخرج الحكم عن الاعتباطية لا بد أن يكون هناك مصدر، مصدر يعني الشارع لا يقترح اقتراحا يعني مثلا بلا شكل شرع، نعم تشبه لا يفعل ذلك، هذا نعم نقبل، لكن ما الربط بينه وبين التدافع والتدافع هذا؟ ها؟ ثم لو فرضنا، لو فرضنا امكن فهم كون المصدر المفسد مثلا مؤثر بمعنى داعي، لكن كيف تكون معرفه؟ معرفه اي معنى مصدر المفسد؟ ماذا تعرف؟ مصدر المفسد ماذا تعرف؟ تعرف عن الموضوع؟ تعرف عن حكم الشرعي؟ تعرف عن هذا؟ الخلاصة شيخنا الجليل هذا الكلام هو صاحب الكتاب وتعرض له بعد تحقيق البحث، نحن ذكرناه مع الأمور أحسن، واللي هو مكتوب صاحب الكتاب ويشكل عليه، لكن ليس بهذا الشكل يعني بالجملة يتكلم عن صاحب، فلو لم نتعرض له الأعلام لكنا في رفيعنا عن صاحب، ليش؟ عرفت له أصلا لا ينبغي كان أن يبحث، لكن ماذا تفعل؟ تعرض له الأعلام وصاحب كما ذكره فاضطرنا للتعرض عليه.
مصالح
المفاسد لعلة الشرعية
وليست
بحكم لماذا داعي؟ لهذا المعنى داعي، داعي لجعل التكليف لسه نحن نقبل، لكن لا يقال لها مؤثر بمعنى جعل التكليف، لهذا المعنى نقبل به يا داعي صالح.
ما هو علة المفهوم وظيفتها؟
داعي المفهوم يعني الداعي لجعل التكليف مصدر المفسد.
لا علاقة له،
لا علاقة له، ليس في محله. إذا عرفت ذلك الآن شيخنا نأتي إلى أصل البحث، وهو ما هو الأصل اللفظي؟ بعد أن عرفت اسم عملي، ما هو الأصل اللفظي؟ هل يقتضي تداخل الأسباب وعدم التداخل؟ تداخل المسبب وعدم التداخل؟ فنتكلم الآن من حيث الأسباب، هل الأصل اللفظي يقتضي تداخل الأسباب أو لا يقتضي؟ نرجع هذا أصل اللفظي، نرى صاحب الكفاية ثم ماذا يقول، والتحقيق هذا الصاحب والتحقيق أنه لما كان ضعف نقرأ الإبارة ثم نسمح مرابطه ثم نعلق عليه ونقول ما هو أنصاف بالنتيجة، والتحقيق أنه لما كان ظاهر الجبن الشرط حدوث الجزاء عند حدوث الشرط بسببه يعني بسبب الشرط عن الجزاء أو بكشفه عن سببه أو أن الشرط يكشف عن السبب لحدوث الجزاء، وكان يعني ولما كان وكان قضيته للشرط تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، تعدد قضيه هكذا لما كان كذا كان الاخذ بظاهرها اذا تعدد الشرط حقيقه او وجودا، تعدد حقيقه يعني اذا كان هذا دور وهذا دور وجودا لا بلا مرتب ولا مرتب، تعدد الشرط حقيقه او وجودا لما كان ظاهر الجبن الشرطي كذا وكذا وكذا محالا، وكان قضية الجزاء فكان الأخذ، كان الأخذ بظاهرها محالا، محال خبر كذا، كان الأخذ بظاهرها إذا تعدد الشرط حقيقة أو محالا ضرورة أن لازمه أن يكون الحقيقة الواحد مثل الوضوء لما هي واحدة. كمثل إذا بنت فتوضأ، إذا بنت فتوضأ، أو فيما إذا بال مكررا أو نام كذلك، محكوما بحكمين متماثلين، وهو واضح استحالة متضادين. فلا بد على القول بالتداخل، على عدم التداخل، فلا بد على القول بالتداخل من التصرف في إما بالالتزام لعدم دلالة إلى قوله الشيخ رجل إلى قوله ولا يخفى، إلى آخر كلامه. طيب في شيخ ماذا يتصعب ماذا علقوا عليه ما هو التصعب؟ يكون ظاهر قضية الشرطية أولا، إذا جاءك زي فأك ظاهرها أن الشرط سبب الجزاء، يعني وجوب الإكرام. ما هو سببه؟ النجم. إذا جاءك زي فأك إذا قلت فرق ظاهر قضية الشرطية أن الجزاء يحدث عند حدوث شرط، وفعلا سوف يأتي معنا كلامنا فيه ظهر أن سبب الجزاء هو الشرط، هذا سبب. إذا أفطرت فكفر، سبب الكفار ماذا؟ هذا ظاهر قضية الشرطية، الحدوث عند الحدوث، الحدود الجزاء عند حدود هذا. ثانيا يقول وأيضا لما كان قضية قضية شريعة الله قضية شريعة تعدد الجزاء عند تعدد الشريعة هذا متعدد. يعني إذا قلت مثلا إذا جاءك زيد فأذنه ثم مرة ثانية أخذ سلم عليك زيد فأكله، إن سلم عليك زيد فأكله، أو إن جاءك زيد فأكله ثم قال سلم عليك فأكله. هذه قضية يظهر من هذه القضية تعدد الجزاء بتعدد ظهر هذا، يعني لكل جزاء لكل شر جزاء. لكن شر ماذا؟ إن جاءك الكفر مثلا فاعتبر، فللمجيء على وجوب كرم كرم، وللتسليم ماذا؟ أيضا يقول ظاهر القضية مرة أخرى تعدد الجزاء بتعدد، سواء كان الشرط مختلف حقيقة، إذا كنت متوضع إذا كنت متوضع إن جاءك زيد فأكله إن سلم فأكله، أو كان الشرط متعدد وجود ليس حقيقة، إن جاءك زيد فأكله ثم قال إن جاءك زيد فأكله، أو قال إذا بنت فتوضأ ثم قال إذا بنت فتوضأ، تعدد الشرط وجودا لا حقيقة، حقيقة واحدة. ومع هذا ظاهر القضية الشرطية تعدد الجزاء عند تعدد الشرط، هذا ظاهر. أنا ظاهر ثالث بعد، وهو ظاهر إطلاق الجزاء، أن المتعلق الحكم في الجزاء الطبيعي، يعني حكم الصب على طبيعي الإكرام، إن جاءك زيد فأكرمه، إن سلم عليك أكرمه، إذا بنت فتوضأ، إن تتوضأ، الحكم تعلق بطبيعي الوضوء، بالطبيعة. لا تفرق طبيعة على حسب الوجود، كل صار على حسب الوجود، لأن ليس المطلوب منك وضوء أعط متعدد وضوء واحد، إذا جاء زيد فأكرمه إكرام واحد، ليس كل الإكرامات إلى يوم القيامة إكرام واحد مطلوب، فمتعلق بالطبيعي الإكرام على نحو إذن هذا ظاهر طبيعي، يعني ظاهر طبيعي الجزاء، هذا ظاهر أيضا، كله ظواهر. يقول لما كان الظاهر طبيعي الأولى حدوث الجزاء بحدوث الشر، وظاهرها تعدد الجزاء بتعدد الشر، وظاهرها أن الجزاء يتعلق بالحكم، هو طبيعي الشيء، طبيعي على حسب وجود. يقول لما كان ظاهر طبيعي هكذا نشأ الإشكال، نشأ الإشكال طبعا لابد من حله. ما هو هذا الإشكال؟ الإشكال إذا قلت إن جاءك زيد فأكله، إن سلم عليك فأكله، أو إذا قلت فتوضا، إذا قلت فتوضا، أحسن شيء. الجزاء بالقضية ماذا؟ الوضوء، الوضوء، جمع عن الوضوء. وبما أن الحكم تعلق بالطبيعية الوضوء، قلت لها بالطبيعية الوضوء، فمعناه عندنا حرمان الوجوب من القضية الأولى والوجوب القضية الثانية، حكمان تعلقا بشيء وحكمان واحد. معناه ماذا؟ اجتمع المثلان في شيء. يقول اجتماع المثلان، ما في اجتماع ضد حد الاستحالة، كما أنه يستحيل اجتماع ضد شيء واحد. ما يقف، وهذا أشهر الأبيض في أن واحد من جهة واحدة، أشهر هو أبيض، مسجد أم مسجد أم أشهر أم أبيض، أشهر أبيض، اجتمع السود والبياض، ممكن يكون أشهر الآن وأبيض على ذلك، لا، ممكن يكون أشهر في هذا الموضوع أو في موضوع آخر، أما في موضوع واحد يجتمع السواد ويبقى السواد على ما هو عليه وما هو عليه، ممكن تصبح طبيعة فارغة، يبقى السواد مثل ما هو والبيض مثل ما هو في أهل واحد موضوع، هذا لا يمكن اجتماع ضدين، لا يعقل، يستحيل اجتماع ضدين. يقول اجتماع المثلين من حيث الاستحالة مثل اجتماع ضدين، ليش؟ تبي ليش؟ ما معنى اجتماع المثلين؟ ما هذا مبدا لا يفرق عنه، مثله، كيف على شيء واحد هما مثله، ما في نائز، يعني مره يكون احدهما مميز عن الاخر، ما في نائز، ابعد مره شيئان متماثلان يجتمعان في الشرع ويبقى على انهما شيئان، ثم لا يصبح شيء واحد مقبول، لا يبقى منه وهما متماثلان في كل الجهات وفي شيء واحد، مرة تعلق واحد هنا واحد هنا، لا بأس به، لا، في شيء واحد على صدر الوجود، لما هما شيئان ليس متحدين متعلقين بشيء واحد، يقول هذا مستحيل، ليس مستحيل، يعني يستحيل أن يكون اثنين في مرة اثنان، لا يقدر تصورهما، لا يقدر تصورهما، وهما متحدان كل، يعني ما ليس متميزين بشيء، متماثلين من كل الجهات. من أين يأتي التغاير؟ من أين يأتي على التغاير؟ تقول هم اثنان على وش واحد، من أين يأتي؟ فمستحيل من استحيل اجتماع ضدين، هذا ذكر الصحابة. وعليه يقول القول بالتداخل يلزم هذا الإشكال. ليش يلزم هذا الإشكال؟ القول بالتداخل معناه ماذا؟ معناه أن عندنا مسبب واحد، يعني جزاء واحد، كما قلنا يعني جزاء واحد متعلق بهذا الحكم هذا الحكم اشتراعي، فهذا الاشكال مبني على قول ماذا؟ بالتداخل، يعني من يقول بالتداخل لا محيص عن ان يختار احد وجوه ثلاثه للحل، يعني يتصرف في باب لا محيص له، لا محيص، لا بد ان يتصرف احد وجوه احسن واحد من هذا الامر حتى يتبع الشارع. أما من لا يقول بالتداخل لا مسبب واحد من الجزاء، يعني الأسباب أعطت مسبب واحد، والكلام بالتداخل أسباب أن أعطت مسبب واحد، من يقول بتداخل الأسباب وأن نأخذ شبه واحد كلها لا محيص له عن مانع عن التصرف في ظهر القضية، وإلا ماذا؟ ينزع الاجتماع مثله وهو في اجتماع ضد الإسلام. أما من لا يقود بالتدافل لا يقود بداخل الإسلام هو مرتاح، ليش؟ من هذا السبب له جزاء مستقل عن هذا الجزاء، فهذا الحكم متعلق بجزائنا وهذا متعلق بجزائنا. فإذا من لا يقول بالتدافل هو مرتاح، أما من يقول بالتدافل داخل الأسباب لا محيص له عن التصرف القضية. كيف؟ يقول عندنا ثلاث تصرفات. كسر القاسم الدور رحمه الله يبدو أنه نكس بينه وهو ثالث ذكره وهي لا يتصرف ذكره أولا أشكل انقل فالعبد غفل السيد رحمه الله عن الشيء الثالث. يقول وينقل عن صاحب أنه يقول لا محيص له من أحد حل جاه وذكر ثلاثه يسعى عليه فلا ذكر صاحب الكتاب. لا بد أن يصرف واحد من هذه الثلاثه واحد تصرف وبه يرتفع الشهر. التصرف الاول ما هو؟ نرفع اليد عن ظهور القضيه في الحدود عند الحدود. نرفع اليد. يعني لا نقول ان الجزاء يحدث عند حدود الشرط. لا. نقول يثبت عند حدود الشرط. وفرق بين هو دليل ايش؟ اذا قلت ان الجزاء يثبت عند معناه ماذا؟ اذا اجتمع السببين. وجزاء ثبت عند الشرط. ليس معناه كل شرط حدث الجزاء. ما حدث منه جزاء. ثبت عند الحكم. فقد يكون ثبت بثلاث اسباب، سبب واحد هي اجتمع الثلاث، يعني بعبارة اخرى. بعبارة اخرى. اذا قال اذا بدك فتوضا. ثبت الوضوء عند الموت. إذا قال إذا كنت متوضأ لا أمر لا يكون استلم السبب إلى المؤثر أو ها ثبت. ما نقول يحدث عند حدود يدخل عند الموت لا يأتي يعني ما كان صار يعني كل شرط له سبب هذا عند حدود لهذا الشيء يحدث. وهنا لا نقول يحدث أن الشرطية حدود الجزاء عن الشرط. المعنى حدود الجزاء يعني معناه كلما وجد الشرط حدث الجزاء. هذا لا نقول يكبر عليه المعنى يكبر. يعني لو كان عندنا سببان في عرض واحد. ها؟ سببان في عرض واحد. يعني تقارن السببان تقارن. فالجزاء يسلم إليهما نعم. الجزاء ماذا يسلم إليهما؟ نعم. فإذا سلم ما يعني ما عندنا حكمان بعد ذلك. ما عندنا حكمان حتى يقال اجتمع الاثنين اجتمع الاثنين. واضح هنا؟ فنقول القضية الشرطية نرفع اليد عن كونها حدود عند الحدود. ونقول ثبوت عند الثبوت. أي إذا تقارنت الأسباب كلها أعطت جزاء. ما حدود. فإذا كل أعطى سبب، وين المشكلة بعد؟ شيء ما. وين المشكلة؟ مشكلة ما. ما عندنا حتى يقال اجتمع الاثنين. وإذا لم تجتمع الأسباب، بعضها متقدم على البعض الآخر. فالسبب المتقدم هو الذي أثر ماذا؟ في الأصل. هو الذي أثر في الجزاء. أما السبب الثاني ما أثر. لأنه ما نقول حدوث عند الحدود، كلما حدث يحدث. نقول ثبوت عند الحدود. سواء كان ثبوت حدوثي أو استمراري. لا. وعليه فالجزاء واحد. لأن القضية الشرطية لا تحدث الجزاء على هذا الشرط. فإنما أقصاها يأخذ الجزاء بفروض الشرع سواء كانت ثبوت بقائيا أو كانت ثبوت ثبوتيا. من هذه الجهة نحن لا فرق. يعني بعبارة أخرى الجزاء الثابت هو الوضوء سواء كان بالبول أو بالنوم الصادق هو ثابت. إما بهذا أو بذلك أو بما معه إذا كان مقترنا. على العموم إذا هكذا قلنا أن الأسباب إذا تقارنت تؤثر شيئا واحد لا تحدث، يعني ليس كل شر يحدث جزاء، هكذا اتبع الشر. إما نرفع اليد عن الحدود عند الحدود أو نقول هكذا جواب ثاني أو ماذا؟ أو نقول صحيح الظاهر أن طبيعة الوضوء واحدة لكنها في الواقع هي الطبائع المتعددة. يعني في الظاهر عند الطبيعة واحدة لكن في الواقع لا، في الواقع لا. هنا الوجوب تعلق بطبيعة الوضوء والوجوب بالقضية الشرطية تعلق بطبيعة أخرى طبيعة ثانية طبيعة ثانية. يعني في الظاهر وضوء واحد شيء واحد لكن في الواقع لا، هو حقائق متعددة. فكل أمر تعلق بحقيقة، لم يتعلق الأمران بحقيقة واحدة حتى يقال اجتمع. في الظاهر عندنا طبيعة واحدة، في الواقع عندنا بحيث كل أمر تعلق بالطبيعة. التصرف الثاني شيء ثم قال هو صاحب الكتاب ثم قال لا مانع أن يكون مجمع في الخارج ينطبق عليه الطبيعة. أن المجمع في الخارج ينطبق عليه الطبيعة، هذا المجمع إذا أتيت به يسقط الأمران المتعلقان بالطبيعة يسقط. كيف؟ أنا أعطي مثال. كما لو قلت مثلا أكرم هاشميا، أكرم ماذا؟ هاشم هاشم كرم. ثم قال أضف عالما، أضف عالما يعني ضيف العالم، العالم أيضا يستحق الضيافة بما هو عالم صحيح. أكرم هاشميا ثم قال أضف عالم. هنا في هذه الصورة لو أتى بشخص هاشمي عالم وأكرمه فأضافه قال هنا أضافه فأكرمه امتثال للأمرين هاشم من جهة وعالم من جهة وهذا الضيافة والكرام من جهة لأن بكرام بالضيافة أضاف عالم هاشمية من أكرمه بالضيافة بسبب أخذ إكرام قد يكون غير الضيافة يعطيه قبل من البعض نعمة الضيافة وقد يكون ذا الإكرام بالضيافة فهو أضاف عالما هاشميا يعني إكرام ليس على إكرام. في هذه الصورة يقول إذا أتى بهذا المجمع امتثال الأمرين ألا يسقط الأمران؟ يسقط مع أنه عندنا عالم وعندنا هاشم يعني عندنا طبيعته وعندنا أمران تعلق بطبيعته ولذا يجوز له أن يفكر يكرم هاشميا غير عالم ويستضيف عالما غير هاشمي أو يكرم عالما غير هاشمي انتبه طلع الامر الامرين يقول من هذا الوضوء اذا بدك تتوضا واذا انت تتوضا الوضوء في الظاهر والحقيقه لكن في الواقع وطبيعته وكل امر من القضيتين تعلق بالطبيعه هاتان على الطبيعه والطبيعه انطبقتا على شيء في الخارج فلو توضا وضوءا خارجيا انطبق عليه هاتان ماهيتان الطبيعتان فارتفع اشكال ماذا اشكال ماذا اجتماع بالخيل على الكل بالتداخل الكل اشكال من الكل بالتداخل هذا حد ثاني حد ثاني طبعا هو لما لا يقبلها ولا لا يقول من قال بالكل لا راح يصفه والا هو صاحب فيشكل على هذه الامور ويشكل عليها وهو مبناه على التداخل وهو على التداخل بالاسباب لكن يقول انتم اذا قلتم بالتداخل لا احس لكم عن هذه الاجوبه لا احس لكم الامر الثالث طبعا هذا نحن بعدين سوف نكر عليها هذه الاجوبه انه يسعى ويصحيحها سوره البري ايضا يعني هذا الذي اجاب عنها هو يشكل عليها ايضا ولا يشكل عليها الامر الثالث غدا ان شاء الله والحمد لله رب العالمين